بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، الحمد لله ملك الناس، الحمد لله إله الأولين والآخرين وديان يوم الدين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. صل اللهم وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد، عليه من ربنا أفضل الصلاة وأتم التسليم. ورضى الله على صحابة رسول الله الذين جاهدوا لنصرة هذا الدين، والذين بلغوا لنا كتاب الله عز وجل، والذين نقلوا لنا سنة خير المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والصلاة والسلام على آل بيت رسول الله أجمعين، عليهم من ربنا الصلاة والسلام. نحبهم ونتولاهم ونترضى عنهم، ونسأل الله عز وجل أن يحشرنا وإياكم وإياهم مع صحبة الأنبياء والمرسلين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومع مثال جديد من أمثال القرآن الكريم نتحدث فيه عن الطيب والخبيث. وهذا المثل أيها الأحبة وارد في سورة إبراهيم، حيث يقول الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل:
ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء.
إن هذا المثل أيها الأحبة الأكارم مثل يضرب الله عز وجل فيه كلمة الإسلام وكلمة الكفر. كلمة الطيبة، ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة؟ الخطاب هنا للنبي صلى الله عليه وسلم ولعامة الخلق من بعده. ألم تر يا محمد، اللهم صل على نبينا محمد، كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة؟ هذه الكلمة الطيبة أيها الأحبة الأكارم، قال ابن عباس، هي شهادة أن لا إله إلا الله، هي كلمة التوحيد، هي كلمة الاعتقاد الذي يجعل المسلم ناج يوم القيامة عند الله سبحانه وتعالى. إنها كلمة طيبة، الله عز وجل طيبها وطيب أصلها وجعلها كلمة لا يمكن أن تكون إلا من معدن طيب. لذلك هذه الكلمة هي لا إله إلا الله، هي توحيد الله، هي ذكر الله، هي معرفة الله، هي اتباع أوامر الله، هي السير على هدى الله سبحانه وتعالى. إنها طيبة، هي كلمة طيبة، مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة. كذلك هذه الكلمة الطيبة شبهها الله عز وجل بالشجرة الطيبة. هذه الشجرة الطيبة طيبة، طيب فرعها وطيب أساسها وطيبة جذورها طيبة أصولها. إنها شجرة قوية. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. لاحظوا يا أيها الأحبة الأكارم، أصلها ثابت يعني أن يقول العبد لا إله إلا الله فهي أصل هذه الكلمة في قلب المؤمن، وفرعها في السماء يعني يرفع بها عمل المؤمن إلى السماء، بهذه الكلمة الطيبة يرفع عمل المؤمن إلى السماء، كما قال الإمام الضحاك وسعيد بن جبير وعكرمة ومجاهد. إن هذه عبارة عن عمل المؤمن وقوله الطيب وعمله الصالح. وإن المؤمن كشجرة طيبة، هي كشجرة من النخل، لا يزال الله عز وجل يرفع له العمل الصالح في كل حين وفي كل وقت صباح مساء. لاحظ يا عبد الله، قال الله عز وجل أصلها ثابت وفرعها في السماء، أصلها ثابت وفرعها في السماء. إذن أصل هذه الكلمة ثابت راسخ متمكن وفرعها في السماء، فارتفاع غصنها وقوتها في التصاعد يدل على ثبات الأصل ورسوخ العروق، وأنها متى كانت متصاعدة مرتفعة كانت بعيدة عن العفونات التي في الأرض والقاذورات التي تكون حول الأبنية، فكانت ثمراتها نقية طيبة طاهرة من جميع الشوائب بل عن جميع الشوائب. وهذه الكلمة يا أيها الأحبة الأكارم الله عز وجل جعلها كلمة مباركة كالشجرة المباركة التي تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها سبحانه وتعالى، تؤتي أكلها كل حين، في كل حين تؤتي الأكل، أكلها طيب وثمرها طيب ونبتها طيب. لذلك يا أيها الأحبة الأكارم لاحظوا قول الله سبحانه وتعالى تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، في كل حين وفي كل وقت تؤتي هذا الأكل، ولاحظ أن الله عز وجل جعل ذلك بإذنه ومشيئته سبحانه وتعالى. ثم قال الله سبحانه وتعالى ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ما ضرب الله عز وجل لنا هذا المثل لكي نقرأه فقط، وإنما ضربه الله سبحانه وتعالى لنا حتى نتدبر وحتى نتفكر وحتى نتذكر. إذن أحبتي الأكارم نجد أن هذه الكلمة كلمة طيبة، كلمة تعمر قلب المؤمن، إنها كلمة التوحيد التي جعلها الله سبحانه وتعالى أصولها راسخة، أصولها راسخة. ثم إن هذه الكلمة لها من الارتفاع والصعود عند الله سبحانه وتعالى ما يجعل المؤمن بإذن الله سبحانه وتعالى ينال الجنان. إن الظاهرة أيها الأحبة من خلال السياق أن المؤمن كذلك مثله كمثل الشجرة، لا يزال يوجد منها ثمر في كل وقت من صيف أو شتاء أو ليل أو نهار، وكذلك المؤمن لا يزال يرفع له عمل صالح آناء الليل وأطراف النهار في كل وقت وفي كل حين. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى فشبه سبحانه وتعالى الكلمة الطيبة بالشجرة الطيبة، لأن الكلمة الطيبة تثمر العمل الصالح والشجرة الطيبة تثمر الثمر النافع. وهذا هو ظاهر قول جماهير المفسرين الذين يقولون بأن الكلمة الطيبة هي شهادة أن لا إله إلا الله، فإنها تثمر جميع الأعمال الصالحة والظاهرة والباطنة، فكل عمل صالح مرض لله سبحانه وتعالى فإن ثمرته من هذه الكلمة الطيبة الرائعة. الله عز وجل يضرب لنا هذا المثل، في ضرب هذا المثل زيادة في الإفهام وزيادة في التذكير وزيادة في تصوير المعاني، وذلك لأن المعاني العقلية لا يقبلها الحس ولا الخيال ولا الوهم، فإذا ذكر ما يساويها أيها الأحبة من المحسوسات الأشياء التي نراها ترك الحس والخيال والوهم تلك المنازعة وانطبق المعقول، الشيء المعقول الذي يعقله المرء من هذه الكلمة الطيبة، من هذه الكلمة الطيبة النافعة على المحسوس الذي يراه مثل الشجرة، ويحصل بذلك الفهم التام والوصول إلى المطلوب. إن التوحيد يعمر قلب المؤمن، وإن الشرك باطن خبيث لا يمكن مطلقا إلا أن يهوي بصاحبه إلى أسفل سافلين. ثم أيها الأحبة الأكارم نلاحظ ملاحظة عظيمة، إلى أن هذا المثل كذلك قد جاء مثله مثل في صحيح الإمام البخاري من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما، قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام أخبروني عن شجرة تشبه أو كالرجل المسلم، يعني تشبه الرجل المسلم أو كأنها مثل الرجل المسلم، لا يتحات ورقها صيفا ولا شتاء وتؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. هذا الخطاب أيها الأحبة النبي صلى الله عليه وسلم جعله أسلوب للتعليم، يحاول النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلم الصحابة الأكارم رضي الله عنهم وأرضاهم أمرا مهما جميلا جليلا من خلال هذا السؤال الذي يطرحه عليهم لكي يستفز انتباههم ويوقظ أفكارهم ويفكرون. فبدأ الصحابة الكرام يضربون في الأرض يبحثون ويفكرون ما هذه الشجرة التي تشبه الرجل المسلم. قال ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه وكان إذ ذاك حدثا صغيرا شابا صغيرا، قال وقع في نفسي أنها النخلة، لكني رأيت أبا بكر وعمر لا يتكلمان فكرهت أن أتكلم، فلما لم يقولوا شيئا قال صلى الله عليه وسلم هي النخلة. ف لما قمنا كما يقول ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، قلت لأبي عمر الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه: يا أبتاه، والله لقد كانت قد وقعت في نفسي أنها النخلة، يعني يا أبي لقد وقع في نفسي أنها النخلة حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ما منعك أن تتكلم؟ لماذا لم تتكلم يا ابني؟ قال ابن عمر: لم أركم تتكلمون فكرهت أن أتكلم أو أقول شيئا، يعني هيبة، هاب والده وهاب أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه. فقال عمر: لأن تكون قلتها أحب إلي من كذا وكذا، يعني أحب إلي من أشياء كثيرة، أحب إلي من حمر النعم، أحب إلي من الإبل، أحب إلي. لماذا؟ لأن الأب عادة سبحان الله يفتخر بابنه ويرفع رأسه بابنه حينما يقول الكلام السديد ويجيب الإجابة الصائبة الصحيحة أمام ملأ من الناس، فكان يحب عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه من أن يقول ذلك ابنه ابن عمر، وكذلك ليعوده على الشجاعة والجرأة في مواجهة هذه الأسئلة التي قد تتعسر فهمها على كثير من الناس، إلا أن بعض الصحابة الصغار قد يفهمون شيئا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا يفهمه الكبار، وكما يقول القائل: قد يوجد في الأنهار ما لا يوجد في البحار. الأصل أن كبار الصحابة هم الذين يعرفون التفكر والتدبر وعندهم الشيء الكثير جدا، لكن سبحان الله يعني قد نجد عند بعض الصغار أشياء لطيفة، يوجد عندهم شيء لا يوجد عند أولئك الكبار الذين نقول عنهم اقصد البحر وخل القنوات. هؤلاء الصحابة هم البحار في العلم، البحار الزاخرة، لكن يوجد عند بعض الصغار أشياء قد تكون موجودة عندهم ولا توجد عند كبار الصحابة، وكلهم صحابة كبارهم وصغارهم رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. وقد زاد في هذا الحديث الحارثة ابن أسامة قال: هي النخلة لا تسقط لها أنملة، وكذلك المؤمن لا تسقط له دعوة، كلما يقول دعوة الله عز وجل يرفعها سبحانه وتعالى، والله عز وجل يعلي من شأنها سبحانه وتعالى. إن هذه الكلمة أيها الأحبة التي تؤتي أكلها كل حين هي كلمة تدل على أنها تؤتي أكلها كل غدوة وعشية، كل مدة، إنها كلمة عظيمة. ودليل عظمتها أنها كلمة تتحدث عن التوحيد والإيمان ولا إله إلا الله. أيها الأحبة الأكارم، ذكر الأستاذ بهاء الدين القباني أن لفظ الكلام ومشتقاته في القرآن الكريم قد ذكر في قرابة 75 موضعا، منها 50 موضعا يتعلق بحق الله سبحانه وتعالى، و23 موضعا يتعلق بحق الإنسان، وموضع واحد يتعلق بالملائكة، وموضع واحد يتعلق بالدابة، وأن 50 موضعا تدور معانيها حول معان ثلاثة هي إطلاق الكلمة على وحدانية الله عز وجل، وذكر من ذلك قول الله سبحانه وتعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة. فإذا من لفظ الكلام نستأنس أيها الأحبة الأكارم أن الكلام أو الكلمة أو الكلم في القرآن الكريم هو توحيد الله، فاعلم يا عبد الله مدى عظمة هذه الكلمة التي حينما وضعها الله عز وجل في القرآن الكريم وضعها وجعل قرابة 50 آية في كتابه سبحانه وتعالى للحديث عنه عز وجل، عن توحيده، عن تعظيمه، عن قدره سبحانه وتعالى، عن وحدانية الله سبحانه وتعالى، عن أسماء الله عز وجل، عن صفاته سبحانه وتعالى. فاعلم يا عبد الله كيف أن لهذه الكلمة ما لها من جلال وجمال وبهاء وكمال، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهلها. وقد ذكر بعض أهل العلم أيها الأحبة في تقدير هذا المثال كلاما جميلا يحسن إيراده في هذا المقام، يقول: إنما مثل الله سبحانه وتعالى الإيمان بالشجرة لأن الشجرة لا تستحق أن تسمى شجرة إلا بثلاثة أشياء. بالله يا حبيبي اسمع إلى هذا الكلم الجميل من أحد أهل العلم رحمهم الله تعالى، يقول: لأن الشجرة لا تستحق أن تسمى شجرة إلا بثلاثة أشياء: أولا عرق راسخ، ثانيا أصل قائم، ثالثا أغصان عالية، وكذلك الإيمان، فإنه لا يتم إلا بثلاثة أشياء: أولا معرفة في القلب، ثانيا قول باللسان، ثالثا عمل بالأبدان. فيا لله ما أجمل هذا المثال وما أحلى. إن العبد أيها الأحبة الأكارم حينما يفكر بأن الله عز وجل قد شبهه بالنخلة، فإن هذه النخلة لا شك ولا ريب أنها محببة للمؤمن. ولذلك نلحظ أنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال: بيت لا تمر فيه جياع أهله. والتمر والرطب لا يمكن أن يكون إلا من هذه النخلة. كذلك الإفطار، حينما يفطر العبد المؤمن المسلم الصائم فإنه يفطر على رطب، فإن لم يجد فتمر، فإن لم يجد حسى حسوات من ماء. إذن كذلك العبد المؤمن حينما يريد أن يتسحر يتسحر على التمر، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: نعم سحور المؤمن التمر. فالمؤمن لأنه طيب يحب هذه الثمرة الطيبة المباركة. المؤمن والنخلة قرينان جميلان يشبه بعضهما البعض الآخر. ولا شك أيها الأحبة الأكارم بأن المؤمن المشبه بهذه النخلة حينما يكون مشبها بها فإنه بإذن الله سبحانه وتعالى يجد مثلها بإذن الله عز وجل في الجنة، لأن بعض أهل العلم قال بأن الشجرة هذه هي شجرة في الجنة، ونحن نقول إن النخلة من أشرف أشجار الجنة. ثم قال الله عز وجل: ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. هذا المثل الثاني أيها الأحبة في هذه الآية يشبه الله سبحانه وتعالى فيه مثل الكلمة الخبيثة، يشبهها بالشجرة الخبيثة التي اجتثت من فوق الأرض، ليس لها قرار، وليس لها عرق ثابت، وليس لها فرع عال، وليس لها ثمرة زاكية، فلا ظل ولا جنى ولا ساق قائم، ولا عرق في الأرض ثابت، فلا أسفلها مغدق ولا أعلاها مونق، ولا جنى لها ولا تعلو، بل هي التي تعلى. ولذلك هذا المثل ضربه الله عز وجل للكافر، للمشرك بالله، كما قال العلماء منهم ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، يقول: ومثل كلمة خبيثة وهي الشرك كشجرة خبيثة، يعني الكافر، اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. نسأل الله السلامة والعافية. فالشرك أيها الأحبة ليس له أصل يأخذ به الكافر. أين أصل الشرك؟ أصل الشرك هو الهوى، أصل الشرك هو اتباع ما تريده الأنفس، أصل الشرك هو الابتعاد عن طاعة الله عز وجل. فالشرك ليس له أصل يأخذ به الكافر، ولا برهان، ولا يقبل الله سبحانه وتعالى مع الشرك عملا. ولذلك أيها الأحبة الأكارم هذا المثل مثل يدل على هذا الكافر الذي قد شبه بشجرة خبيثة، والذي لا يصدر عنه إلا الكلام الخبيث لأن هذه الشجرة خبيثة، عافانا الله وإياكم من ذلك. فإذا الكافر لا يعمل خيرا ولا يقول خيرا ولا يجعل الله سبحانه وتعالى في عمله بركة ولا منفعة. حتى لو قام الكافر بعمل أعمال إنسانية وخيرية قد يجد جنايتها وجزاءها في الدنيا، ربما كما يقول العلماء يطيل الله عز وجل في عمره، ربما ينال الثناء الحسن من الناس، ربما يزيد الله عز وجل له من متاع الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. لكن العمل الذي يراد هو العمل لوجه الله، العمل لمرضات الله. هذا الرجل الكافر ولو عمل أي عمل إنساني أو خيري لكنه كافر بالله، فإنه لا يوجد له أي قيمة في يوم القيامة. الله عز وجل يقول أيها الأحبة، والخطاب هنا لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. رسول الله لو أنه أشرك، حاشاه بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم، لحبط عمله كله، كل العمل الذي يقوم به حبط. وكذلك الله عز وجل قال: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. والله عز وجل يقول: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. هباء منثورا لا قيمة له. وهكذا الكافر لا يوجد قيمة لعمله، ولا يوجد منفعة لعمله، ولا يجعل الله عز وجل لعمله بركة ولا منفعة، عافانا الله وإياكم. مثل هذه الشجرة التي اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، ليس لها أصل وليس لها فرع وليس لها ثمرة والعياذ بالله. ومثل كفر الكافر والكلمة الخبيثة التي تخرج منه كهذه الشجرة التي قال العلماء أنها شجرة تشبه الكافر، وهي الحنظل، الحنظلة التي شبه بها المنافق حينما لا يقرأ القرآن ولا يعمل بالقرآن ولا يفهم القرآن وليس مستعدا أن يعمل بكتاب الله عز وجل. فهذه الحنظلة التي شبه بها الكافر أو المنافق طعمها مر ولا ريح لها، كما جاء ذلك في الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فهذه الحنظلة نبت يمتد على الأرض مثل البطيخ، وثمره يشبه ثمر البطيخ لكنه أصغر منه جدا، ويضرب المثل بمرارته، فليس له أي طعم جميل، طعمه مر ولا ريح له وليس له أي قيمة. فلذلك أيها الأحبة الأكارم، قال بعض أهل العلم بأن الكافر يشبه هذه الشجرة، عافانا الله عز وجل وإياكم من أن نكون من أهل الكفر بالله سبحانه وتعالى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على الإسلام والسنة. وقد ذكر قتادة رحمه الله تعالى في هذه الآية أن رجلا لقي رجلا من أهل العلم فقال له: ماذا تقول في هذه الكلمة الخبيثة؟ فقال: ما أعلم لها في الأرض مستقرا ولا في السماء مصعدا إلا أن تلزم عنق صاحبها حتى يوافى به يوم القيامة. نسأل الله السلامة والعافية. يعني لما سئل عن هذه الكلمة الخبيثة ماذا يمكن أن يقال فيها، فقال هذا الرجل: لا أجد لها في الأرض مستقرا، ليس لها قرار في هذه الأرض، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ما لها من قرار، وليس لها في السماء مصعدا، الله عز وجل لا يصعد له هذا الكلام. ثم إن هذه الكلمة تلزم عنق صاحبها، تكون شاهدة عليه، تكون مطوقة عنقه والعياذ بالله، حتى يلقى بها ربه سبحانه وتعالى فيكبه الله عز وجل على وجهه في نار جهنم، عافانا الله وإياكم. أيها الأحبة الأكارم، إذا نلحظ الصفات المتقابلة للشجرتين: الأولى طيبة والثانية خبيثة، الأولى أصلها ثابت والثانية اجتثت من فوق الأرض، الأولى فرعها في السماء والثانية ليس لها قرار. فنسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعلنا وإياكم من أهل الكلمة الطيبة، وأن نقول الكلمة الطيبة في حياتنا وقبل وفاتنا، وأن يوفقنا الله عز وجل للإجابة بكلمة طيبة حينما نكون في القبر. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعل أعمالنا وأعمالكم صالحة، وأن يجعلها لوجهه خالصة، وأن لا يجعل لأحد فيها شيئا، وأن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وسائر الأعمال الصالحة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد، وإلى لقاء قادم قريب بإذن الله عز وجل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.